المرأة ما تسافر، ما تسافر دون محرم، أمنت الفتنة ولا ما أمنت الفتنة؟ يعني هذا السؤال يعني ما أدري كيف، يعني المرأة يعني تسافر إذا أمنت الفتنة، لا تسافر أمنت الفتنة ولا لم تأمن الفتنة. يعني أمن الفتنة يعني معناها أنها تكون مثلا مع ناس مأمونين، تكون مع ناس مأمونين فتأمن، يعني معناها أنه يعني يحصل لها يعني ما لو صارت وحدها. لكن ذهابها بدون محرم لا يجوز، ولو يعني كانت مع أناس مأمونين، ولو كانت مع أناس يعني لا يعني يحصل لها شيء وهي معهم. لكن القضية هي قضية تحريم السفر بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ما قال إلا إذا أمنت الفتنة، يعني فلها أن تسافر مع من تسافر معه من ليس محرم، وإنما أطلق ذلك، ما في سفر إلا المحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم.
كم المسافة للمسافر حتى يقول حتى يقال بأنه مسافر؟
المسافة التي يعني هي يعني يحل الإنسان يترخص إذا سافرها قال هو في حدود 80 كيلو، يعني مسيرة يومين قاصدين.
في بلادنا قل أن توجد حلقات العلم التي توافق منهج السلف، فهل للمرأة أن تذهب إلى منطقة أخرى بدون محرم لحضور مجلس العلم بدليل الضرورة؟
لا، ليس لها ذلك، ولكن يمكنها أن تحصل العلم عن طريق الأشرطة وعن طريق الكتب النافعة إن كانت قارئة، فعن طريق الأشرطة والكتب النافعة، وإن كانت غير قارئة فعن طريق الأشرطة، ويمكنها أن تحصل الدروس الكثيرة وبدون ما تسافر. والسفر يعني بدون محرم لا يجوز لها.
هل يجوز؟
لا للعلم ولا غيره، بل ولا للحج ولا لحج الفريضة. إذا ما وجد المحرم هي غير مستطيعة، غير مستطيعة، فلا تكون يعني فلا يجب عليها الحج.
هل يجوز الزواج للجنية المسلمة؟
وهل يمكن هذا؟ وهل يمكن هذا؟ وهل يصير هذا؟ يعني أصل الجن يعني هم مختفون عنا مثل الملائكة، الملائكة مختفون وهم مختفون، والملائكة يتشكلون وهم يتشكلون، ويروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم. فيعني كيف يعني هو يمكن أن يتصور إذا كان جاء على صورة إنسان أو كون يتشكل على صورة إنسان، والجن يتشكلون على صورة إنسان. وقد جاء في حديث أبي هريرة الرجل الذي كان يحكي من الطعام، الذي كان يحكي من الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال له صدقك وهو كذوب يا شيطان، يعني صدقك وهو كذوب. فلكن قضية الزواج الله سبحانه وتعالى جعل الزواج يعني من الجنس، والله جعلكم من أنفسكم أزواجا، يعني من الجنس ومن يعني ليس من جنس آخر. والشيخ الشنبيط رحمه الله تعالى يعني بحث هذه المسألة في أول البيان في سورة النحل، في سورة النحل يعني عند الكلام على يعني آية فيها، وقال يعني الكلام على مسألة الزواج من الجن، وقال إن الذي يظهر يعني من نص القرآن أن الزواج إنما يكون بالجنس ومن الجنس، ويعني ومن آيات أن جعلك من أمسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالجنس الآخر أو جنسنا من غير جنسه يعني هذا ما يكون يعني فيه الشيء الذي الله تعالى أرشد إليه. نعم. والمسألة مبحوثة، والشيخ السنجدي كما قلت بحثها في أبواب البيان في تفسير سورة النحل.
ما حكم من يضع كتابا في مكان قبل الصلاة ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحدا في مكانه، هل يجوز له أن يطرده من ذلك المكان محتجا بأنه مكانه؟
أليس في صفوف؟ في مكان ما في صفوف؟ وليش؟ المكان في صفوف ولا إيش؟ هذا المكان الذي وضعه يعني هو للدرس ولا للصلاة؟ إيش السؤال؟
يقول ما حكم من يضع مكانا كتابا في مكانه في المكان قبل الصلاة ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحدا في مكانه.
يعني كان بعد الصلاة يعني معناه إقامة الصلاة يخلون الكتاب مكانه ويصفون ويخلون لفجوة للكتاب؟ أبدا ما يجوز هذا، بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يؤخروه وأن يصفوا وأن يصلوا الصفوف. والإنسان يعني إذا كان أنه جاء وصلى في مكان وذلك المكان يعني هو يعني مكان مشاع فهو أحق به، لأن كل إنسان يضع شيء في مكان يعني يتغير يعني هو أولا لا يصلح يعني وضع أماكن لكل إنسان يروح، لكن بالنسبة للصلاة ليس الإنسان يضع يعني شيء يحجز به مكان ثم بعد ذلك يعني يريد أن يكون له ذلك المكان ولو أنه تغير الوضع بالنسبة للصفوف الصلاة. فالإنسان إذا جاء صلى في مكان وجاء في مصلى ما حد يدوم في مكان.
يشكو من الوسوسة في كل أموره فيرجو من فضيلتكم الإفادة والتوجيه.
أولا عليه أن يعني يستعيذ بالله من الشيطان ويكثر الاستعاذة من الشيطان، وأن يقبل على أموره التي الأشياء التي الله أوجبها عليه فيفعلها ويؤديها كما هو مطلوب منه، يقبل على وضوئه ولا يوسوس، ويقبل على صلاته ولا يوسوس، وعليه أن يفهم أن غيره من المسلمين الذين على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج الذين هم كونهم يؤدون دون أن يحصل منهم هذا الوسواس والتردد والرجوع إلى يعني الشيء الذي فعله هل فعله وما فعله، هل هو على حق حصله دون غيره أو أنه حصل بلاء يعني تميز به عن غيره. وأولئك الذين لم يبتلوا بهذا البلاء ويؤدون صلواتهم ويؤدون وضوءهم ويؤدون أعمالهم من غير أن يحصل لهم ذلك، عليه أن يحرص أن يكون مثلهم، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقبل على أعماله التي هي مطلوبة منه بحيث يعني يقبل عليها ولا يوسوس، لأنه بهذه الطريقة يعني يكون كلما انتهى من شيء وقع في نفسه إنه ما تم ثم يرجع إليه، فيكون يعني مثلا يؤدي الوسواس بعض الناس إلى أن يدخل الحمام أو يدخل بيت الماء يعني من حين الأذان ثم تقام الصلاة وهو في الحمام ما خرج، أو يتوضأ وكلما غسل عضو قال لا ما غسله يعني يمكن ناقص راح ويرجع إليه وهكذا فتقام الصلاة. هذه أعمال يعني لعب من الشيطان ويعني تلاعب من الشيطان في عمل الإنسان، ويمكن أن يقول أمره يعني قد يقول أمره إلى الجنون والعياذ بالله. يعني الإنسان الذي يعني يكون يعني بهذا يمكن أن ينتهي أمره إلى الجنون، فعليه أن يحرص إلى أن يتدارك نفسه وأن يتصور أو أن يفهم أن الناس كلهم هؤلاء اللي ما حصل لهم هذا أنهم على خير وأنهم في خير، وأنه هو الذي في بلاء عليه أن يصير مثلهم، وأن يرجع إليهم وأن يكون في دائرتهم ولا يشذ عنهم.
يقول كنت أستمع إلى الأناشيد فأنكر علي بعض الشباب فقال إنها تدخل من باب الأغاني، فهل هي حرام أم مكروهة؟
الأناشيد اللي فيها تلحين وعشق للأصوات إذا كان المقصود هو الصوت وحسن التلحين والمعاني يعني ما هي المقصودة، وإنما المهم هو الأصوات، فمعلوم أن الشعر نفسه لو كان سليما فالانشغال به غير محمود، لأنه يشغل عن ما هو أهم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا، ولا شك أن هذا مقصود الشعر الطيب لأنه يشغل عن ما هو خير منه. وأما الشعر الرديء فبيت واحد منه يعني يملأ الجوف من الشر، فهنا القضية يقال يمكن هذا يصادر شر أو شعر سيء أو كذا، لا، شعر سيء القليل من كثير القليل من كثير، ولكن المقصود الانشغال بالشعر بحيث يشغل عن القرآن وعن الحديث وعن الحق وعن الاشتغال بما ينفع يعني هذا مذموم. فإذا كان الاشتغال يعني بالشعر ثم أيضا يعني يكون الحافز لذلك الأصوات والترانيم والتلحين وما إلى ذلك طبعا هذا يعني يصير يعني أسوأ. والإنسان يعني عليه أنه يعني إذا يعني أنشد الشعر أو قرأ الشعر يقرأ بشيء يعني ما فيه يعني ما فيه أو أصوات يعني فيها تلحين وفيها شيء يعني يصرف عن المعاني ويكون العشق للأصوات. على الإنسان يعني يسمع يعني الشعر إذا أراد أن يسمع يكون بقوة وبجزالة وبالطريقة التي كان ينشد بها الصحابة رضي الله عنهم كعسان وعبد الله بن رواحة وغيرهم، ما هي بهذه الطريقة التي أحيانا يجتمع مجموعة أمام المكبر الصوت وأمام التسجيل ثم تسجل بأصوات يعني مجتمعة وكلها تلحين. هذا شيء جديد، هذا من الأشياء الجديدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في آخر حديث تحت قوله: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نستزر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي هذا الحديث الذي تقول فيه أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدانا في فوح حيضتها أن نتزر فيباشرها، وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. الحائض كما هو معلوم مباشرتها في غير الجماع هذا سائر ولا بأس به، وما فوق الإزار هذا باتفاق العلماء، ما فوق الإزار وتحت الركبة باتفاق العلماء، وما كان دون ذلك ولكن في غير الفرج هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ويدل على كونه سائغا قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والنكاح إنما هو في مكان الأذى الذي قال الله عز وجل عنه: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمباشرة سائغة، ولكن من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر الحرام فعليه أن يبتعد وأن يكون بعيدا عن الحمى والمحل الذي يمكن الذي إذا وقع فيه وقع في الحرام، فلا يباشر فيما بين السرة والركبة إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الأمر المحرم. وإن كان لا يخشى فلا بأس بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وكان أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام، فتقبيل الرجل لامرأته في حال صيامه لا بأس به، لكن إذا كان يطمئن إلى أنه لا يحصل منه إسفاد صيامه بخروج المني بسبب هذه المباشرة وبسبب هذا التقليل والمقاربة. وأما بالنسبة للوضوء فالإنسان يقبل وهو على وضوء، وإن خرج منه مذي فسد وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء، وإن لم يخرج منه مذي فإن وضوءه على حاله وعلى ما هو عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم وهو أملك الناس لإربه، وكان يباشر المرأة وهي حائض وهو أملك الناس لأربه عليه الصلاة والسلام. وكونه يباشره حائض وهو أملك الناس لأربه يحمل على أنه يتمكن من أن لا يقع في الأمر المحرم بخلاف غيره، فإنه قد يتمكن وقد لا يتمكن، قد يتمكن وقد لا يتمكن. وبالنسبة لحال الصيام الذي يتمكن، الذي يعرف من نفسه أنه لا يحصل منه إفساد صيامه بسبب التقليل والمباشرة وذلك بأن ينزل، لا بأس أن يقبل. وإذا كان يعرف من نفسه أنه يحصل منه الأثر المترتب على ذلك وهو إفساد الصوم فإنه لا يجوز له أن يقبل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقبله الصائم وهو أملك الناس لإربه، ويباشر أهله وهم في الحيض وهو أملك الناس لإربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الإنسان مع أهله إن كان متوضئا وقبل أو باشر وحصل منه نزي بسبب ذلك فإن وضوءه يفسد وعليه أن يتوضأ ويغسل النجاسة التي قد حصلت. وإن كان صائما وقبل وهو صائم أو باشر أي مست بشرته بشرتها بأن يعني حصل منه مقاربتها بدون جماع وبدون قصد جماع ولم يحصل منه إنزال فإن صيامه على ما هو عليه، وإن حصل إنزال فسد صومه وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده. وإن كان حصل منه بالجماع فقد أفسده وعليه الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع صام 60 أطعم 60 مسكينا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في حال حيض بمعنى أنه باشرها و فوق الإزار ودون الركبة أو ما دون ذلك لكن بشرط ألا يصل إلى المكان المحرم فإن ذلك سائغ، والفعل المحرم هو وقوع ذلك في الفرج الذي قال الله عز وجل عنه إنه أذى، وأما ما وراء ذلك فإنه مباح، ولكن ما دون السرة وفوق الركبة من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر المحرم لا يجوز له أن يحوم حول الحمى، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحتاط لدينه بأن لا يعرض نفسه للوقوع في الأمر المحرم. نعم
هذا مررنا
لا خلصنا الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى